بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام القيم رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزل مريضا معلولا، أو فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا تركها. سبحان الله، فهذا الذنوب تمرض القلب، وحياة الإنسان وموته ومرضه في دين الله عز وجل هو حياة القلب وموته ومرضه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. وقال ربنا جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا هنا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع العلم على أن المراد هنا حياة القلب وموته، حياة القلب وموته. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلهذا فالحياة في الإسلام هي حياة القلب، والموت موته، والمرض مرضه. وهناك مثل ما يمرض الجسد يمرض القلب، ومرض القلب بالذنوب والمعاصي والسيئات، وليس له دواء إلا تركها، ليس لهذا القلب دواء إلا إذا تركه. فإذا لازمها فإنه تلازم هذا المرض، وقد يزداد ولا يذهب، حتى قد يكون مثلا إنسان يدعو الله عز وجل أن يذهب ما به من المرض وهو مصر على المعاصي، فقد لا يذهب هذا. لماذا؟ لأنه لم يترك الدواء إلا أن يشاء الله عز وجل فيوفقه لتركها، وإلا إذا كان مستمرا عليها يبقى هذا الداء موجود فيه إلا إن شاء الله جل وعلا. قال رحمه الله: وقد أجمع السائرون إلى الله. أنا من العلماء ومن العباد، ولهذا جاء بهذا اللفظ السائرون إلى الله، حتى يجمع العلماء والعباد. قال: وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. هذا قاعدة عظيمة في دين الإسلام، وأن القلوب لا تصلح إلا إذا منعت ما أرادت. ولهذا كما قلنا، ذكرنا في درس شرح مقدمة المجموع، أن أعظم الأمور التي سلكها كثير من السلف هي إحجام النفس وعدم إعطائها ما تمنت. لكن بعض الناس غلوا كثيرا في هذا الباب، لكن السلف كانوا وسط بين المفرطين والمفرطين، فلهذا كانوا على طريقة صحيحة، ربوا قلوبهم وأفئدتهم على دين الله عز وجل، وعلموا أن الحياة هي حياة القلب. ولهذا تجد الصحابة رضي الله عنهم لحياة قلوبهم أن العبد إذا عمل ذنبا تعاظمه هذا الذنب وعظمه في نفسه وصار كبيرا عليه، حتى أنه لا يبالي أن يقوم بين الناس ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الذنب. فلهذا تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كم من رجل وكم من صحابي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما اقترفه من الذنب حتى يريد الحل من هذا. وانظر إلى قصة تلك المرأة الغامدية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رجمت قال الرجل أخزاها الله، قال إنها تابت توبة لو تاب أهل المدينة لكفتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لحياة قلوبهم كانوا إذا عملوا ذنبا تعاظموا هذا الذنب. قال وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. أنا يأتي إلى الله عز وجل بقلب سليم كما قال خليل الله إبراهيم، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ليس فيه مرض. قال ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، أنا وهو ترك الذنوب. قال ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاها مخالفته. فلهذا فمخالفة النفس، لأن النفس أمارة بالسوء وتشتهي الشهوات والملذات وتشتهي الحرام. الله عز وجل جعل في طريق الجنة هذه معنى في طريق النار أقصد هذه الشهوات والملذات التي تحبها النفس، وجعل في طريق الجنة الشوك والأشياء التي تكرهها النفس. فلهذا فمن خالف نفسه وخالف هواه فإنه ينجو بحمد الله جل وعلا. قال فإن استحكم المرض قتل أو كاد، وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة. من نهى النفس عن الهوى أي عن هواها كانت جزاؤه الجنة مأواه، كما ذكر الله عز وجل في النازعات سورة النازعات. قال فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة. أن أهل الجنة الذين تركوا وقلوبهم حية تكون قلوبهم أيضا في جنة وهم في الدنيا، مهما أصيبوا من المرض، مهما أصيبوا من الفقر، مهما أصيبوا من ترك معنى ما حرموا منها مثلا من لذات الدنيا، أنا ما أعطاهم الله عز وجل شيء منها حكمة منه سبحانه وتعالى، مهما يكون ذلك إلا تجد أنهم في نعيم في راحة عظيمة، كما سيذكر المؤلف رحمه الله عن بعض السلف. قال لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. أنا هذا النعيم نعيم عظيم. قال وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. أنا عاش طريق الظلمة طريق المعاصي، ثم عاش طريق الطاعة وترك المعصية، يجد فرق عظيم وبون شاسع بين هذا وهذا، كما يكون أهل النار وأهل الجنة، كما أيضا فرق بين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة. وهذا الذي كان على المعاصي وغيرها تجد أنه وإن تنعم بالدنيا مهما تنوعت عنده الدنيا فلا يجد تلك اللذة وتلك الراحة التي يجدها ذاك وإن كان فقيرا معدما. قال وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك. إن الأبرار لفي نعيم حتى في الدنيا، كذلك في البرزخ بين الدنيا والآخرة، وكذلك في الآخرة. والفجار في جحيم حتى في الدنيا، وإن تنعموا وإن كانت معهم الأموال والجاه وغيرها، فإن الله عز وجل يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد. فقط متاع يتمتعون به، لكن لا يجدون لذة هذا النعيم الذي معهم، وهذا الأموال التي معهم والتمتع الذي معهم. وإن وجدوا لذة يجدونها قليلة ثم تذهب عليهم. ولهذا كما قلنا تجد الفجار والكفار وغيرهم يبحثون عن اللذات، ما يجدون لذة إلا وهم ينهمكون فيها حتى صاروا مثل الحيوانات. قال إن الأبرار قوله جل وعلا، ولا تحسب أن قوله سبحانه جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل من تعلق به وأحبه من دون الله؟ فإنه يسومه سوء العذاب، فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات. كل من أحب شيئا غير الله من المحبوبات التي تكون في الدنيا فإنه يعذب بهذا المحبوب، يصاب الهم والحزن والضيق بهذا الذي أحبه. قال الإمام القيم: فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، حتى ما يريد أن يشبع للذات وغيرها يحصل له هذا، تجد أنه معذب حتى يحصل له. فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه، وأن من العذاب في هذه المعارضات فإذا سلبه اشتد عليه عذابه، أنا إذا لم يتحصل على ذلك المطلوب اشتد عليه ذلك الحزن والضيق. قال: فهذه ثلاث أنواع من العذاب في هذه الدار، أنا في دار الدنيا فقط. قال: وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد أو تقطع الأكباد. ولهذا جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم الحسرة: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. قال: فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما يعمل الهوان والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله عز وجل إلى أجسادها. أنا تتحسر لماذا تركت هذه الطريقة الصحيحة، لماذا تركت طريق الطاعة، تتحسر وتتندم لكن لا ينفعها، لكن هذا عذابها. قال: فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر، فأين هذا من نعيم من يرفض قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة ذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه واطرباه أنا كأنه يجد لذة عظيمة عند موته، حتى قال واطرباه، كأنه يضطرب قلبه أو يطرب قلبه من شدة الفرح بلقاء الله عز وجل. قال ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. وهذه ذكرها الإمام ابن القيم في عدة كتبه على هذا، أنا لم يذكر من الذي قالها، لكن ذكر أيضا عن شيخ الإسلام أنه يقول مثل هذا، يقول أنه لو إذا كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب، يعني راحة عظيمة. ولا شك أن أهل الجنة نعيمهم أعظم من هذا، أعظم مما يكون في نفوس أهل الإيمان في الدنيا، ففي الجنة لا شك أنه أعظم. وهذا قاله الشيخ رحمه الله لما دخل السجن، سجن القلعة، فكان يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، ماذا يريد من أعدائي، فأنا جنتي في صدري، هكذا كان يقول. ذكر الإمام ابن القيم أنه كان يقول هكذا، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنا جنتي في صدري، حبسي خلوة مع الله، وسفري سياحة، وهكذا. فيريد شيخ الإسلام أن يبين أنه مهما حبسوه فهو مع الله، ما يؤثر فيه حبسه، ولا يؤثر فيه خروجه من بلده، لأنه لا يجد النعيم إلا مع الله جل وعلا والأنس بالله سبحانه وتعالى. قال ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها. ذكر هذا عن بشر الحافي ومعروف الكرخي، منهم من يذكره عن بشر ومنهم من يذكره عن